في يوم أمس دخلنا إلى المسألة الثانية وهي جوائز السلطان وعماله. شيخنا الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قسم البحث في هذه المسألة إلى صور أربعة. الصورة الأولى ألا يعلم الآخذ الذي أعطاه السلطان الجائزة الهدية العطية أو أعطاه مالا على أساس معاوضة بينهما، أن لا يعلم الآخذ أن هذا السلطان أمواله فيها حرام، لا يقطع بذلك. قد يكون فيها حرام، لكن أنا المكلف الآخذ لا أعلم بذلك، ما عندي علم ويقين بذلك، فأعطاني إذا ما عندي علم. إذن يحتمل أن في أمواله محرم، لكن هل لديه؟ لا، ما أدري. إذن لا علم لي بوجود الحرام في أمواله، ذاك الحرام الذي يصلح أن ينطبق على المال الهدية التي أعطاني إياها السلطان. في هذه الحالة ما هو حكم الأخذ؟ المصنف أفتى بالجواز، يقول يجوز له أن يأخذ، واستدل لذلك بأدلة ثلاثة: الأصل، الإجماع، والأخبار التي ستأتي في استعراض الرواية الصورة الثانية. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. هناك رواية رواها الطبرسي في الاحتجاج، هذه الرواية تدل على أن الآخذ لكي يأخذ من السلطان أو من عمال السلطان أو من هذا القبيل، لكي يأخذ هدية، لكي يأكل في بيته، لكي يأخذ منه مالا على أساس معاوضة أو مجانا، لا بد أن يعلم ويقطع ويجزم بأن هذا الإنسان عند أموال حلال، لا بد أن يجزم بذلك، وحينئذ هذا يتخلف عما نحن قد ذكرناه. الصورة التي ذكرناها، الصورة الأولى، نفترض فيها عدم العلم بوجود حرام فقط، هذا العلم فقط، إذا لم يعلم بوجود حرام، علم بوجود حلال أو لم يعلم، تلاحظ كيف حكم المصنف بالجواز على الإطلاق بمجرد أن لم يعلم بوجود حرام في أموال هذا السلطان تصلح للانطباق على ما أعطاه إياه، يجوز له أن يأخذ ويتصرف. علم بوجود حلال في مال السلطان أو لم يعلم، في حين هذه الرواية تدل على الجواز، على الجواز بشرط، تدل على الاشتراط، تدل على اشتراط أن يكون الآخذ عالما بوجود مال محلل عند هذا سلطان. أمس قرأت الرواية على السريع، اليوم خلي أقرأها مرة ثانية يا أخوان. الرواية هي كالتالي: قال ولكن ربما يوهم بعض الأخبار أنه يشترط في حل مال الجائر السلطان أو عامل السلطان أو موظف جائر عند السلطان، يشترط ماذا؟ ثبوت مال حلال له للسلطان، للجائر، للعامل. هاي الرواية هي كالتالي: مثل ما عن الاحتجاج عن الحميري أنه كتب إلى صاحب مشكلة سندية في الرواية، الرواية مرسلة، كتب الحميري إلى صاحب الزمان عجل الله فرجه يسأله عن الرجل. الرجل هذا هو الجائر، هذا هو عامل السلطان، يكون من وكلاء الوقف، يعني السلطان خلى متصرف أو ولي على الوقف. هذا شنو صفته؟ هذا مستحل. لاحظ، عن الرجل، حال هذا الرجل الوكيل على الوقف أنه مستحل لما في يده، ولا يتورع عن أخذ ماله الوارد من هذا الوقف، كن يترك لما عين فيه الوقف. هذا الأخ لا يتورع عليه، لا يتورع، يستحل ما في يده، حرام حرام وإن كان حرام، أو يقول حرام لغيري اللي هي حلال أنا بكيف، لاحظ كيف، فهو مستحل للحرام. يقول السائل الحميري: ربما نزلت في قريته وهو فيها، أو أدخل منزله وقد حضر طعامه وقت أكل فيدعوني إليه، فإن لم آكل عاداني عليه، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه؟ يجوز. وأتصدق بصدقة؟ وكم مقدار الصدقة؟ الحميري كأنه افترض أنه لابد يعطي صدقة، يجوز آكل وأعطي صدقة، زين إذا أعطي صدقة شقد؟ هذا فرض. الفرض الثاني اللي يضيفه السائل: وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر، هذا الرجل الثاني يدعوني، فيدعوني الرجل الآخر إلى أن أنال منها، وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده، يعني يأكل من مال الوقف محرما، فهل علي فيه شيء إن أنا نلت منها، من هذه الهدية التي دعاني إليها الرجل الآخر؟ لاحظوا يا إخوان، قبل أن أنتقل، أكو كلمة مهمة في الرواية صارت مورد إشكال راح أذكرها لاحقا، قوله مستحلا لما في يده لا يتورع عن أخذ مالي، هاي خلوا أمامكم، تعال معي. الجواب المهم: ما هو الحكم يا سيدي ومولاه؟ فأجابه الإمام عليه السلام، لأن هي مكاتبة، يعني كتب الإمام في جوابه: إن كان لهذا الرجل اللي هو الوكيل على الوقف مال أو معاش، عنده أموال أخرى أو عنده راتب غيره أو عنده محلات تجي من عندها أموال، المهم فالنوع من الأموال عنده غير ما في يده، غير هذا الوقف اللي هو يتصرف به، إذا كان كذلك، شوف لاحظ الشرط، إذا كان عنده مال محلل آخر، واضح؟ إذا كان عنده مال، يعني المقصود اليوم واضح، إذا كان عنده مال محلل غير هذا المال الحرام، فكل طعامه واقبل، هذا في الفرض الأول، واقبل بره في موضع الهدية، وإلا إذا ما كان عنده مال آخر محلل فلا تأكل طعامه ولا تقبل بره. يقول المصنف أن استدلالنا بهذه الرواية هو بناء على أن الشرط في الحلية، أي حلية الطعام وحلية الهدية التي يعطيني إياها وكيل الوقف المستحل، شرط الحلية ما هو؟ وجود مال آخر، الوجود الواقعي، أن يوجد مال آخر. طبعا لاحظ الإمام ما جاب علم لحد الآن، المصنف هم ما جاب علم، لاحظ وجود مال آخر محلل، بس أنا شلون أفتهم، يعني كيف، ما هي الطريقة إلى إثبات هذا الشرط؟ علمي أنا لازم أحرز هذا الشرط، لازم أعلم بوجود مال محلل، هذا هو الشرط. لاحظ بناء على أن، شوف الإمام عليه السلام، باوع الإمام قال إذا كان لها، مو يقول إذا علمت، ما قال الإمام إذا علمت، قال إذا كان لهذا الرجل في الواقع، يعني واقعا خارجا، إذا كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه، إذا كان عنده فلوس أخرى محللة غير هذا المال الوقف المحرم اللي يأكل منه محرم اللي يستحله، حينئذ إذا كان أكو عنده واقعا وخارجا مال محلل أنت براحتك يحل لك الأكل والهدية.
إذا كان عنده لا بد من العلم،
ها شلون هذا الشرط يتحقق؟ أن نعلم إذا أحرزنا، بل هي بالمفهوم، بس هو المفهوم شنو؟ وإلا هو أصلا يصرح وإن لم يكن له مال آخر غير هذا الذي تحت يده، هنا منين جبنا العلم؟ جبنا العلم لأنه لابد أن نحرز هذا الشرط، شرط العلية، يعني لابد أن نعلم بوجود مال آخر محلل. لاحظ كيف؟ بناء على أن الشرط في حلية الطعام وحلية الهدية هو وجود مال آخر، ولا بد من إحرازه حتى يحل لي المال، حتى يحل لي الطعام والبر والهدية. فإذا لم يعلم به، لم يعلم بالمال الآخر، لم يعلم بوجود مال آخر محلل، لم يثبت الحل. أورد على المصنف
إن بعض الأحيان يحصل العلم المال المحلل
بل. بس ما أدري هذا شنو إكافي. هو هذا الإمام عليه السلام يقول له ما دام أنت تتأكل من شخص عنده أموال محللة هذا كافي، هذا كافي، المقدار هذا كافي. أوردوا على المصنف، قال له لا بالله شيخنا قراها مرة ثانية. إن الرواية شنو الرواية؟ يكون من وكلاء الوقف، الرجل يكون من وكلاء الوقف. ما حاله؟ مستحلا لما في يده، لا يتورع عن أخذ ماله. هاي بالصورة الأولى. لو صورة ثانية، بالصورة الأولى أن ما أدري عنده حرام، ما أدري أن في أمواله ما هو محرم، هاي الصورة الأولى. في حين هذه الرواية شو تقول؟ تقول أكو جوا إيده أموال محرمة لا يتورع عن التصرف بها، يحرم عليه التصرف وهو لا يتورع عنها، هو مستحيل لها، لا يتورع عن أخذ هذه الأموال. هاي ما تنسجم ويا الصورة الأولى يا شيخنا. هاي الرواية تتحدث عن حالة العلم بوجود حرام عند المعطي، عند المهدي. ولذلك ذكر هاي الرواية هنا هي اشتباه، هو اشتباه. البعض شي يقول البعض في الحقيقة هاي الرواية هو المصنف مو هو اللي خلاها، يعني ما معقول المصنف يخليها، شيء اشتباه يصدر من المصنف وهي واضحة، ما معقول المصنف مخليها. وإنما تدرون في ذاك الزمان كان تكتب الكتب، وإذا بعدين صار عنده بناء أن يستدرك شي يسوي؟ هو ما يتجدد الطبعة وكذا، راحت الكتب، شو يسوي المصنف؟ يطلع له فالطلعة صغيرونة إلى الهامش، بالهامش يكتب الاستدراك مالته. فهاي الرواية من هذا القبيل، بعدين المصنف اطلع عليها فقرر أن يضيفها في المقام هذا المقطع، فذكره في الهامش على أساس تطلع صغيرونة، وإلا فهو لم يذكر في هذا المكان. تلاحظ كيف؟ يعني أبدأ أقول هج، المصنف أراد أن يذكر هذه الرواية، أراد أن يذكرها مو في هذا المكان، في الصورة الثانية. الآن راح تجينا الصورة الثانية، فخلت تطلوعة صغيرون تشير إليها، هي قريبة من هذا المكان، اللي كتب الكتاب شاف قربها منها، تصور أن مكانها هو هذا، فأدرجها هنا. وهذا اشتباه من الناسخ.
ما نستطيع أن نقول مثلاً هو استدل بالشطر الثاني مثلاً؟
هذا هو الجواب، ويجاب عليه. أولاً جواب، هذا الإشكال معروف عندهم لكن يمكن أن يجاب عليه. الجواب الأول قوله مستحل لما في يده لا يتورع عن أخذ ماله، يعني مو فعلاً هو ماكل حرام من الوقف، بس وأنا أعرف هذا مو شغل تدين، هذا مستعد أن يأكل أموال الوقف، لكن بالفعل قاعد يأكل من عندها؟ لا، فما عندي علم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، حتى لو قلنا أنه لا بالفعل عنده حرام، لكن إحنا نستدل بجواب الإمام، جواب الإمام عام. صحيح السؤال وارد في مورد صورة أخرى مو هي الصورة الأولى، لكن جواب الإمام عام. جواب الإمام قال لو كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده، غير هذا عام، سواء علمت أو لم تعلم، علمت بأن في يده محرم أو لم تعلم أن في يده محرم، هذا جهادان جوابان يمكن الاستناد إليهما. لكن هذه الصورة قليلة التحقق ونتحقق. حصل لك فد واحد ظالم أو عامل عند الظالم وما عندك علم وقاطع بأن ما في يده حرام، من تحصل هذا؟
واحنا مشترطنا العكس.
شنو اشترطنا؟
نسوي يقول لم يثبت الحل لكن هذه الصورة قليلة التحقق، يقول مثلا هذه الصورة هذا العلم بعدم وجود الحرام.
نعم.
عدم يعني نعلم بوجود الحل هذا يكفي.
لا هو المدام
أموال الحلال.
اي الم... هاي الصوره ديش الصوره يعني كون احنا نقتصر على الصور. الصوره الاولى لا اعلم بوجود حرام، لا اعلم، لا اعلم بوجود حرام، هذا يعني شنو؟ يعني احتمل ان امواله كلها حلال، واحتمل ان امواله بعضها حلال بعضها حرام، وقد احتمل ايضا قد واحد عنده بس هذين الاحتمالين، قد واحد عنده احتمال ثالث هو ان كل امواله محرمه. هاي الصوره الاولى. اما عندنا هنا ذني أربع صور راح نذكرهن. أما لو واحد أضاف صورة خامسة المصنف ما ذكرها وهذا واضح بعد لأنه ما ذكرها لأن الحكم فيها واضح، لو أعلم أن كل أمواله محللة أعلم وأعلم أن هذه أن هذا المال اللي أعطاني إياه هو من الأموال المحللة له، حينئذ قطعاً يجوز، قطعاً يجوز لا شك في أنه يجوز. إذا أعلم كل أمواله حلال وهذا المال اللي أعطاني من أمواله من تلك الأموال المحللة جاهز لي أن أستريد. حتى لو واحد صورة أخرى يمكن إضافتها، لو أعلم أن لديه أموال محرمة وأموال محللة وأنا قاطع أن اللي أعطاني إياه من أمواله المحللة أيضا يجوز. المشكلة هذا إخاف هو محرم اللي أعطاني إياه، شنو حكمه؟ تلاحظون الصور الأربعة هي التي يقع فيها الكلام. الصورة الثانية، الصورة الثانية أعلم، أعلم بوجود حرام في أمواله، أعلم بوجود حرام في أمواله ولكني لا أعلم أن الهدية أن المأخوذ أن المعطى لي من ذلك الحرام، ما أدري ما هو الحكم في هذه المسألة. المصنف يقول هاي الصورة تنقسم إلى صور ثلاث أو قل حالات ثلاث. الحالة الأولى أن تكون الشبهة غير محصورة، الحالة الثانية أن تكون الشبهة محصورة ولكن أحد أطرافها أحد الطرفين فيها خارج عن محل الابتلاء. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة شبهة محصورة وكلا طرفيها أو أطرافها المحصورة فيها داخل تحت محل الابتلاء. هذه صور ثلاث. الصورة الأولى الشبهة غير محصورة، هذا السلطان أو هذا العامل للسلطان بده هواي أموال لكن أنا أدري أن بعض أمواله حرام. إيش قد من أمواله حرام؟ فد مليون دولار. هو إيش قد أمواله؟ وأمواله هواي أقل شيء عده فد ألف مليون دولار، ألفين مليون دولار. إذن أموال عنده حرام وعنده أموال حلال. أعطاني هدية ألف دولار، حينئذ هاي الهدية قطعاً من المليون المحرم، ما أدري ما عندي علم. تلاحظون كيف هو أمواله فد ألفين مليون، ثلاثة آلاف مليون، شبهة غير محصورة. واحد من هذه الآلاف الثلاثة أو الألفين أو الألف أو الأربع، المهم فد شبهة غير محصورة، حتى لا تقول لي هاي شبهة محصورة، كون نحقق الشبهة غير المحصورة. فد واحد من هذه الملايين اللي هواية عنده واحد منهم حرام، واحد منهم محرم، هذه شبهة غير محصورة. هو شال لي ألف دولار وأعطاني، أعطاني هذا الألف دولار كل من المليون المحرم، بعض من المليون المحرم، كل من المحلل، بعض من ما أدري. حينئذ ما هو الحكم في هذه الحالة؟ يقول المصنف هنا نفتي بالجواز. بجواز الأخذ. والعلة ما هي؟ أن قواعد العلم الإجمالي تقول لنا إذا كانت أطراف العلم الإجمالي، وأنا أدري أكو حرام في ماله يحرم أخذه منه، إذا كانت أطراف العلم الإجمالي غير محصورة، كثيرة بدرجة غير محصورة، في هذه الحالة لا يجب الاحتياط فيها جميعا، لأنه غير محصورة. غير محصورة يعني قاطعا أنا غير مكلف ببعضها، ما محصورة، فأنا غير مكلف ببعضها، فلا يجب الاحتياط فيها. حينئذ عندما يعطيني ألف يجوز لي أنا أخذه، لأنه لا يجب علي الإجتناب عن أطراف العلم الإجمالي كلها ما دام هي غير محصورة. هذا واحد. الصورة الثانية، الحالة الثانية، الشبهة محصورة، لا طرفين لها، طرفين تلاحظون، لكن أحد طرفيها خارج عن محل الابتداء. المثال مالت المصنف، السلطان أهدى للمكلف جارية، والمكلف يعني أن هناك جارية عند هذا السلطان، السلطان عنده مثلا خمس جواري، شال واحدة من هذه الجواري الخمسة وأعطاها لمن؟ أعطاها لهذا المكلف هدية، وهذا المكلف يعلم أن واحدة من هذه الجواري مغصوبة من شخص آخر، لكن هل يجوز له أن يأخذها يقبلها منه أو لا يجوز؟ الفرض اللي ذكر المصنف هو هذا، أن واحدة من هذه الجواري الخمسة خارجة عن محل ابتلاء هذا المكلف الآخر. شلون؟ لأن واحدة من هذه الخمسة هي أم ولد السلطان، جاريته وطأها فحملت منه فولدت له، هي أم ولده، وهي من من خلص نسائه، وله علق بها. حينئذ هذه خارج عن محل ابتلاء هذا الإنسان قطعا، خارج عن محل ابتلاء. إذا كانت تبيعها لا أبدا، محب لها وأم ولده، في أي لحظة إذا ما تعتق ما هكذا. حينئذ شبهة محصورة في طرفين أو في ثلاثة أو في أربعة أو في خمسة، أحد الأطراف فيها خارج عن محل الابتلاء، في هذه الحالة ما هو الحكم؟ يقول المصنف يجوز الأخذ. في هذه الحالة يجوز الأخذ. لماذا؟ لأنه في موارد العلم الإجمالي إذا كان أحد أطراف الشبهة المحصورة، إذا كانت أطراف الشبهة واحد من أطراف الشبهة المحصورة خارج عن محل الابتلاء، فهذا العلم الإجمالي مو منجز. مثلا يوجد إناء، المصنف هنا يدخل في فلمتي طلع لنا تطليعة أصولية ويذكر هذا المبحث. طبعا هو مبحث أصولي وذكره هو مفصلا في رسائله، الأعلام هم يبحثونه بشكل مفصل في كتبهم الأصولية. أنا إذا كان عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناء وكلا الإناءين داخلان في محل الابتلاء، أقدر أشرب هذا وأقدر أشرب هذا، إناتين يمي كلاهما داخل في محل الابتلاء، لو هذا الإناء نجس، لو هذا الإناء نجس كلاهما داخل في محل، أقدر أشرب هذا أقدر أشرب الثاني، في هذه الحالة يحرم علي الاثنان معا. بينما لو كان أحد الإناءين خارج عن محل الابتلاء، تنجس أحد إناءين، هذا المي اللي موجود في أحد الإناءين كان موجود في الغرفة عندي، أحد الإخوة خلاه في إناء، خلاه في بطل في قنينة، وأخذ معه وسافر إلى دولة بعيدة جدا، هذا شبه محصورة قطعا بها طرفين، لو هذا المي لو ذاك المي نجس، لكن هذا المي داخل في محل ابتلاء أنا أقدر أشرب، ذاك المي خارج عن محل ابتلاء أقدر أشرب الآن، سافر ويجوز شربه ويجوز بعده، مهم خارج عن محل الابتلاء. إذا كان أحد الأطراف خارج عن محل الابتلاء حينئذ لا يجب علي أن أجتنب عن هذا الإناء الموجود أمامي، ما واجب علي أن أجتنب كل الأطراف، هذا علم إجمالي مو منجز، أقدر أشرب هذا الإناء الموجود أمامي، يعني أقدر أطبق أصالة البراءة عن هذا الإناء الموجود أمامي. لماذا؟ وذلك لأنه يوجد شرط في تجهيز العلم الإجمالي. ما هو الشرط؟ أن يكون كل واحد من الطرفين منجز فعلا على تقدير كونه هو الحكم الواقعي، على تقدير كونه هو الحرام الواقعي. لو كان النجس هو الإناء ألف حينئذ كان يحرم علي شربه فعلا، ولو كان النجس هو الإناء باء حينئذ يحرم شربه علي فعلا، حينئذ يجب علي أن أترك الاثنين معا، هذا العلم الإجمالي منجز. أما لو كان النجس هو الإناء ألف يحرم علي فعله شربا فعلا أن أشربه، لو كان واقعا هو النجس يحرم علي شربه، ولكن لو كان باء الذي أخذه صديقي معه إلى الدولة البعيدة هو النجس، هل يحرم علي أن أشربه؟ لا، لا يعقل أن المولى يخاطبني ويقول لي يا فلان يحرم عليك أن تشرب الإناء باء الذي أخذه صاحبك معه إلى تلك الدولة البعيدة، هذا خارج عن محل ابتلائي، لا معنى لأن يخاطبني به الشارع، هذا قبيح مخاطبتي به، لا يوجد تنجيز فعلي حتى لو كان النجس الواقعي هو الإناء باء، فإن الشارع لا يخاطبني لا يقول لي يحرم عليك. فإذا يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون كل من الطرفين منجز فعلي على تقدير كونه هو الحرام الواقع، وفي المقام أحد الطرفين على تقديره يكون الحكم منجز فعلي، وعلى تقدير كون الحرام الواقعي هو ذاك الثاني الذي خرج عن محل الابتلاء، حينئذ لا يكون الحرام الواقعي منجز في شأنه لأنه خارج عن محل الابتلاء. وهذا ينطبق على مقامنا، لو كانت الجارية المأخوذة عنوة من صاحبها المغصوبة من صاحبها هي الجارية التي أعطاها السلطان للإنسان الآخذ، فهي داخلة في محل ابتلائه، لو كانت هي حينئذ يحرم عليه فعلا أخذها والتصرف بها. أما لو كانت الجارية المغصوبة من صاحبها هي أم الولد التي هي خارجة عن محل ابتلائه، حينئذ لا يعقل أن تكون تلك الجارية محرمة على هذا المكلف الآخذ الذي أخذ هذه الهدية، اللي أخذ هذه الجارية الثانية. لماذا؟ لأنه خارج عن محل ابتلائه، هذا أم ولد السلطان، جاريته المقربة إليه خارج عن محل ابتلاء هذا الإنسان، خارج عن محل ابتلاء. هذه مشروطة بمجيء وقت الابتلاء فعلا، يعني ماكو تنجيز، فماكو حرمة فعلا إلا إذا ابتلي بها، إلا إذا مات السلطان وعرضت للبيع، مات الولد ومات السلطان وعرضت للبيع، من هالقبيل هذه الشروط اللي هي بعيدة. إذا في موارد الشبهة المحصورة التي يكون أحد الأطراف فيها خارج عن محل الابتلاء نفتي بالجواز، لأن هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزاً لهذا الطرف، لهذا المال الموجود، منجزاً للحرمة في هذا الطرف الموجود تحت يدي، لا ينجز علي كل الأطراف. حينئذ إذا ما قدر هذا العلم الإجمالي أن ينجز علي كل الأطراف، ما يقدر يجري في ذاك الطرف اللي هو محل الابتلاء، حينئذ أقدر أطبق أصالة البراءة في هذا الطرف اللي هو عندي، أقدر أطبق أصالة البراءة. بعد العلم الإجمالي ما يقدر يمنع عن تطبيق أصالة البراءة، فيجوز حين إذن نفتي بالجواز شيخنا بسم الله قال لا لا تفتون بالجواز. هناك جماعة من الفقهاء تصدرهم علامتنا الحلي رحمه الله من بعد الشهيد الثاني ثم المحقق الأردبيلي ثم صاحب الحدائق ثم صاحب الرياض وآخرون، هؤلاء ذهبوا إلى الكراهة. ما هو دليل الكراهة؟ استعرض العلامة الحلي أربعة أدلة على الكراهة، رح نقراها. أربعة أدلة: احتمال الحرمة، روايات الاحتياط، رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام، أكو قاعدة، أكو دليل مركب من صغرى وكبرى. ثم إذا أنهينا هذا المعنى، هناك ما يرفع الكراهة بنظرنا.
جواز غير عدم الكراهة.
بلي إحنا نقول الآن أفتينا بعدم وجوب الاجتناب، جائز، لكن جائز بنحو المباح. جماعة من علمائنا ذهبوا إلى الكراهة. لو قلنا بالكراهة حينئذ هل يمكن رفع الكراهة؟ نعم، هناك آليات ذكرها المصنف لرفع الكراهة. قال: قدس سره. الثانية، وأما الثانية الصورة الثانية
قبلها شوي
السطر، لكن هذه صورة قليلة التحقق
بناء على أن
أشرح أقريته أشرحته. هذا مرتبط بالرواية
تطبيق.
أي إله طبقت شيخ؟
أي
بلي. وأما الثانية فإن كانت الشبهة فيها غير محصورة، وقلنا هذه الصورة الثانية لها ثلاثة حالات. حالة الأولى أن تكون الشبهة غير محصورة فحكمها كالصورة الأولى، يعني يجوز الأخذ. هذا واحد. اثنين، لأن هذا العلم تعليله أن هذا علم إجمالي غير منجز لأن الشبهة غير محصورة. وكذا صورة ثانية، الحالة الثانية، يعني وكذا يعني يجوز أخذ الجائزة والعطية من السلطان. في الحالة الثانية إذا كانت يعني الشبهة محصورة بين طرفين، الأول ما لا يبتلي المكلف به، فرد طرف لا يبت خارج عن الابتلاء. من هي الجارية؟ الجارية التي أولدها السلطان واللي هي من خواص نساء، وبين جارية هي تحت محل الابتلاء اللي هي أعطاها إياه وهدية، وبينما من شأنه الابتلاء به. هذان طرفان، أحدهما خارج عن محل الابتلاء والثاني داخل تحت محل الابتلاء. كما إذا علم أن الواحدة المرددة بين هذه الجائزة اللي هي الجارية التي أعطاها إياه هدية وبين أم ولده، هذه أم الولد المعدودة من خواص نسائه، أن الواحد المردد مغصوب. هذا المغصوب الذي أخذ من صاحبه عنوان، لو الجارية اللي أعطاني إياها، لو أم ولده وأم الولد خارج عن محل الابتلاء. وكذا يجوز أخذ الجائزة والعطية من السلطان في الحالة الثانية. لماذا؟ ما هو الدليل؟ هذا وذلك تعليل لقوله وكذا إذا كانت الشبهة محصورة، وذلك لما تقرر في الشبهة المحصورة، تقرر في علم الأصول في بحث الشبهة المحصورة من اشتراط تنجز تعلق التكليف فيها في الشبهة المحصورة بالحرام الواقعي بكوني هذا متعلق باشتراط، أن هذا الاشتراط أن هذا اشتراط التنجز، أن التنجز مشروط بكوني، أن التنجز مشروط بكوني لكي يتنجز. إذا تعلق العلم الإجمالي بتكليف بحرام واقعي لكي يتنجز، يشترط في هذا التنجز، هذا الشرط ما هو؟ كون كل من المشتبهين، كل من الطرفين، بحيث يكون التكليف بالاجتناب عنه منجزا فعلا لو فرض كونه هذا المشتبه هو المحرم الواقعي. لو فرضنا هذا الطرف الأول هو المحرم الواقعي تنجزت حرمته، لو فرضنا أن المحرم الواقعي هو الطرف الثاني تنجزت حرمته. بلي، إذن التنجز مشروط بكون التكليف بالاجتناب منجزا لو فرض كونه محرام الواقع، لا مشروطا، يعني لا يكون تنجز تعلق التكليف في باب الشبهة المحصورة مشروطا بوقت الابتلاء، لا مشروطا بوقت الابتلاء المفروض انتفاؤه، انتفاء ذلك الابتلاء في أحدهما، في أحد المشتبهين في مثالنا الذي ضربناه، الجارية اللي هي أم ولده ومن خواص نسائه، حيث أن الابتلاء هنا منتفي في الطرف المشتبه، أي لا يكفي. إذا تتعبر عنا لا مشروطا، إذا نعبر تعبير آخر بدل لا مشروطا، لا يكفي في تنجز الحكم الواقع المعلوم بالإجمال أن يكون أحد التكلي أحد الطرفين المشتبهين غير منجز فعلا، لأنه خارج عن محل الابتلاء. عبارة أخرى، لا يكفي أن يكون تنجز أحد المشتبهين مشروطا ومعلقا على ابتلاء المكلف به، والحال أنه الآن هذا المكلف غير مبتلي به، لا يكفي ذلك، فإن التكليف غير منجز. إذا كان مشروط بوقت الابتلاء يكون التكليف غير منجز بالحرام الواقعي، هاي بالحرام متعلق بالتكليف، فإن التكليف بالحرام الواقعي يكون غير منجز على أي تقدير؟ على كل التقادير؟ لا، إذا نعم هو منجز على أحد التقديرين، إذا كانت الهدية هي المقصوبة اللي أعطاني إياها، هي المال المحرم. أما إذا كان المال المحرم هو اللي عنده الخارج عن محل الابتلاء، فلا يكون التكليف منجزا. فإن التكليف غير منجز، فإن التكليف بالحرام الواقعي غير منجز على كل التقادير لاحتمال كون المحرم، وإنما هو منجز على تقدير دون تقدير. لماذا منجز على تقدير دون تقدير؟ لاحتمال كون المحرم الواقعي في المثال هي أم الولد الخارج عن محل الابتلاء، ولا يعقل أن يكون تكليف بإزائها محرما لأنها خارج عن محل الابتلاء. فإذا مو على كل التقادير يكون الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال منجزا، وتوضيح المطلب في محله. ثم إنه صرح جماعة بكراهة الأخذ، جماعة بدءا بالعلامة والشهيد الثاني والأردبيلي وصاحب الحدائق والرياضي وغيرهم، وعن المنتهى للعلامة الاستدلال له للحكم بالكراهة بأدلة أربعة أو خمسة. أولا، باحتمال الحرمة يوجد لدينا علم إجمالي بوجود حرام في مال هذا السلطان، هذا يوجب أن نحتمل أن الحرام الواقعي نحتمل بنحو الاحتمال هو هذا المال الذي أعطاني إياه. خب هذا الاحتمال يوجب أن العقل يجعل الاحتياط حسنا راجحا، إذن الترك إذن الأخذ مرجوح إذا كان هذا معنى الكراهة.
جدانا يقل نفسي.
أي ولذلك كراهة يجي أحسن، مرجوح كراهة. اثنين، أدلة الاحتياط، روايات الاحتياط، أخبار الاحتياط، هاي الأخبار راح نقرأها، أمرت بالاحتياط، أمرت بالإجتناب عن المشتبهات، أقل ما يستفاد منها حسن الاحتياط، يعني حسن الترك، راجحية الترك، فيكون الأخذ مرجوح. وبمثل قولهم عليهم السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقولهم عليهم السلام من ترك الشبهات نجا من المحرمات إلى آخره. الدليل الثالث، وربما يزاد على ذلك بدليل فيه صغرى وكبرى، الصغرى بأن أخذ المال منهم من السلطان يوجب محبتهم، ليش يوجب؟ فهذا دليله، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، وحبهم مذموم عند الشارع، ليش؟ لأنه يترتب، هذا ويترتب دليل أو قل تعليل ذم حبهم، ويترتب عليه أو عليها، عليه يعني على الأخذ، عليها على المحبة، من المفاسد ما لا يخفى. من يقول أكو مفاسد؟ أئمتنا عليهم السلام قالوا في الصحيح أن أحدكم لا يصيب من دنياهم من أموالهم مما يعطونه إياه شيئا إلا أصابوا نقصوا من دينه، إلا أصابوا من دينه مثله بقدره. هذا الدليل الثالث، بعضهم قال هاي الدليل أنسب مع الحرمة مو مع الكراهة. رابعا، وما عن الإمام الكاظم عليه السلام من قوله لما أهداه الرشيد هدية قال لولا أني أرى من أزوجه من عزاب آل أبي طالب لئلا ينقطع نسله، نسل آل أبي طالب، نسل أبي طالب، ما قبلتها أبدا، ما قبلتها لو حرام لو مكروه، ما عندنا دليل على الحرمة، فنثبت الكراهة القدر المتيقن وهو الكراهة. ثم إنهم ذكروا ارتفاع الكراهة بأمور إن شاء الله تأتي لاحقا. والحمد لله رب العالمين.